اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس مبحث العصبات، وتقدم معنا أن العصبات ينقسمون إلى قسمين: عصبة نسبية ولها ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير، وعصبة سببية فليس لها إلا قسم واحد. وقلت هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، على رقيق بالعتق ولو بعوض. كيفما حصل العتق من المعتق فله الولاء على عتيقه على من اعتقه. تقدم معنا هذا توضيح وتعريف. وقلت يثبت أيضا الولاء للمعتق على المعتق وعلى أولاده وأحفاده مهما نزلوا، بشرطين اثنين: أن لا يمس ذلك الفرع رق للغير. فإذا كان ذلك الفرع رقيقا للغير فهو رقيق، وإذا اعتقه أحد فالولاء لمباشر عتقه، لأن العتق، لأن الولاء بالمباشرة يقدم على الولاء بالسراية والانتقال. والأمر الثاني أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل كما تقدم معنا. فإذا كان الأب حر الأصل فلا يكون الابن ليس رقيقا، لا يكون عليه الولاء لأحد وإن كانت أمه معتقة. وإذا كانت الأم حرة الأصل فلا يكون على الولد ولاء لأحد وإن كان الأب معتقا. إذا كان أحد أبوي حر الأصل فلا ولاء للولد، فلا ولاء لأحد على الولد. ثم انتقلنا إلى مبحث، وهذا كنا آخر شيء نتكلم عليه في المحاضرة الماضية، في تبعية المولود لأبويه في الأحكام. الحكم الأول قلت يتبع خير أبويه دينا، محل اتفاق. الأمر الثاني يتبع أباه في النسب، فنسبته إلى أبيه لأنه يتبع أباه في ذلك وهو بضعة منه وقطعة منه، وهو بمثابة الزارع والمرأة بمثابة الأرض، فتنتج فالناتج والزرع يكون للزارع وهو الأب، فالنسبة إليه، ينتسب الولد إلى أبيه. الأمر الثالث تقدم معنا يتبع أمه في الحرية والذق، فإن كانت الأم رقيقة تبعها فهو رقيق لمالك أمه، وإن كان الأب حر لا علاقة لنا الأب بالأب. يتبع أمه في الحرية والرق، فإن كانت الأم رقيقة فالولد رقيق، الأب حر أو رقيق ما لنا علاقة منه. فلو كان الأب رقيقة والأم رقيقة الولد يتبع من؟ يتبع مالك أمه لا مالك أبيه. فالولد يتبع أمه في الحرية وفي الرق. وإذا كان الأب حرا والأم رقيقة فيتبعها، وإذا كان الأب رقيقا والأم رقيقة فيتبعها، وإذا كانت الأم حرة والأب رقيق فيتبعها في الحرية ولا يكون رقيقا لمالك أبيها. يتبع أمه في الحرية وفي الرق. ولذلك تقدم معنا أن الله جل وعلا نهانا عن نكاح الإماء إلا بشرطين: أن لا يجد الإنسان طولا أن ينكح حرة محصنة، والثاني أن يخشى على نفسه من العنة والزنا، لأنه عندما يتزوج الأمة في ذلك إرقاق للولد، وما ينبغي للإنسان أن يرق بعضه وعليه. فما ينبغي أن ينكح أمة إلا إذا خشي على نفسه من الزنا، وما وجد حرة فيباح له ذلك ليدفع مضرة الدين بمضرة الدنيا. ومصيبة الدنيا مهما عظمت أيسر من مصيبة الدين. عند هذا ذكرت أيضا أمرا وعلقت عليه وقلت يختلف عن هذه الصورة في حق الولد الذي لا يعلم أبوه إذا ادعاه كما تقدم معنا ذميا نصراني أو يهودي وادعاه مسلم، فادعى الذمي أنه ولده وهو حر وسيكون حرا بناء على هذه الدعوة لو ثبتت، وادعى المسلم أنه عبده ورقيقه وهو ابن أنسه، فينبغي إذن أن يكون حر وينبغي أن يكون رقيقا لكنه مسلم يتبع المسلم، ولا بينة أو قامت بينتان متعارضتان، فتقدم معنا أنه يحكم لما هو أنفع للولد، فالحرية أنفع للولد، فيحكم إذن لأنه ولد للذمي لنحرره. فإن قيل هنا كيف حكمنا بذلك وجعلناه يتبع الذمية وقدمنا الحرية على الرق، فهل قدمنا مضرة الدنيا على مضرة الدين؟ نقول لا مضرة في الدين على الإطلاق، لأنه بإمكان الولد أن يؤمن وأن يهتدي، الإسلام هو دين الفطرة ودين الحق، لكن ليس بإمكانه أن يحرر نفسه. وهذه المسألة إخوتي الكرام كنت ذكرت لكم أن شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصبري عليه رحمة الله ذكرها في كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، وهو في الجزء الرابع صفحة 340 340، ويتكلم هو في يعني عند هذه المسألة على موضوع التحيز الذي يوجد في القوانين الوضعية، وأن هذا لا يوجد في الإسلام على الإطلاق. فدين الإسلام شريعة الرحمن جاءت لإسعاد البشرية بوصفهم عبادا لله وبشرا، دون أن تفضل العرب على العجم، ودون أن تجعل لصنف من الأصناف امتيازا على غيرها. فلا الجميل له مكان، ولا الأبيض له مكان، ولا الغني له مكان في شريعة الله، إنما هذه الشريعة جاءت لإسعاد العباد بوصف العبادة، وإسعاد الخلق بوصف الخلق دون النظر إلى اعتبار آخر على الإطلاق، بخلاف القوانين الوضعية فكلها عندما توضع فيها امتياز يعني شيء على شيء، فواضع القانون يجعل أحيانا لمن هم على شاكلته امتيازات خاصة، إذا وضع القانون كما هو الآن في بعض البلاد يجعل لهذه البلد امتيازات على غيرها، والآن أرقى الدول في أحسن كما يقولون وأعظم مؤسسة وهي هيئة الأمم الملحدة فيها امتياز الدول الخمسة، وإلغاء القرار الذي يصوت عليه على تعبيرهم العالم بأسره، هذا في الإسلام لا يوجد عندنا. ويتكلم على هذه القضية بأن الإسلام ليس فيه تحيز وليس فيه امتياز لصنف على حساب صنف، إنما هذا دين العباد جميعه ودين الله، ينبغي أن يسعدوا به في هذه الحياة وأن يقطفوا ثمراته بعد الممات. عند هذه القضية يذكر هو هذه المسألة، ويذكر قبلها قصة حقيقة في منتهى يعني كما يقال يعني الحسن والإحكاء حاصلها، يقول اختلف وقع خلاف استمر بين الأروام والبلغار العثمانيين، والأروام والبلغار كلهم من النصارى لكن تحت الدولة العثمانية، يقول اختلفوا على تنازعوا على الكنائس الموجودة في مقدونيا، الأروام والبلغار الكنائس الموجودة تنازعوا عليها، هؤلاء يقولون وقف للأروام وهؤلاء يقولون وقف للبلغار، كلهم نصارى تحت الدولة الإسلامية، يقول وكل من الفريقين يدعي الاستحقاق لتلك الكنائس، فساقت الحكومة المسألة إلى مجلس النواب ليفصل بينهما، فصعد آيرستيدي باشا الرومي هو نصراني نائب أزمير منبر الخطابة في مجلس النواب وهو يعلم أن حزب الاتحاد والترقي وهو المستولي على الوزارة والبرلمان في ذلك الوقت يميل إلى جانب البلغار لا إلى جانب الأروام. يقول لكونهم كثرة في مقدونيا بالنسبة إلى الأروام وكون نوابهم المساعدين الحزب في البرلمان، وهذا على الرغم من أن الكنائس المذكورة من وقف الأروام، يعني هي حقيقة للأروام، لكن حزب الاتحاد والترقي المسيطر على البرلمان سيميل إلى البلغار من أجل أنهم هؤلاء يساعدونه ومن أجل أنهم هم الكثرة الكثيرة في مقدونيا. فقال هذا هو الباشا الرومي الكافر النصراني في مجلس النواب البرلمان، قال إن لهذه الدولة باب الفتوى تفصل في المسائل المعروضة عليها بموجب القوانين الشرعية، فأحيل الأمر على رأي تلك الدار. لما تحيلون على البرلمان؟ عندكم دار فتوى وهي القضاء الشرعي، أحيل هذه المسألة عليها. ونحن الأروام راضون عما ستصدره من القرار، لأي شيء تحكم المحكمة الشرعية الأمر. يقول وقد كان الباشا الروني يعلم أيضا أن كلمة دار الفتوى لا تكون إلا حقا، وأن الوزارة لا تقدر على استمالتها إلى خلاف الحق. القرار عندما يكون مدني ممكن أن يحصل كما قلت ضغوط وتلاعب أهواء، إنما القضاء الشرعي فهذا سيكون على حسب ما حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ومن الأمثلة الدالة على سمو نظر الشرع الإسلامي في تقدير الأمور حق قدرها من غير محاباة، وكنت قد ذكرته في خطبة ألقيتها قبل أكثر من 30 عاما في قونيا في جامع السلطان علاء الدين الغاصي بجماعة لا تقل عن 10,000 رجل من أهل قونيا، وكان والي البلدة معمر بيك في حزب الاتحاد والترقي المستولي على الحكومة العثمانية يومئذ، وهي تتأهب للدخول في معركة انتخاب النواب من جديد بين حضار المسجد يعني الحاضرين بالصلاة. وكان مرمى خطبتي حث الناس على الثبات في الاحتفاظ بحرية آرائهم ضد كل تغرير أو تضييق يفعله من يفعل لاجتناء الأصوات. فلما وصلت سلسلة الكلام في الخطبة إلى المثال الذي سأذكره، وهذا هو الولد الذي يدعيه مسلم وذمي، فجاءني الوالي باعتراض حاول فيه إثارة جماعة المسجد عليه، ولكن الثورة انعكست على نفس الوالي وتعبت أنا في إنقاذه من مهاجمتهم. أما المثال فهو مسألة فقهية تنص على مذهب الإمام أبي حنيفة، إذا وقع النزاع بين مسلم وذمي على طفل يدعي المسلم أنه عبده، يدعي المسلم أنه عبده إمامته والذمي أنه ولده، فهنا سيكون ولدا وهناك سيكون رقيقا، وأقام كل من الطرفين شهودا لإثبات مدعاه أو لا يوجد بينة، أحد الأمرين، إما بينتان تناقضتا وإما لا يوجد بينة، فالقاضي ينظر في ترجيح إحدى البينتين المتساويتين على الأخرى وإلى مصلحة الطفل الذي يكسب نعمة الإسلام عند تسليمه إلى المدعي المسلم ونعمة الحرية عند تسليمه للمدعي الذمي، ثم يحكم الإمام أبو حنيفة بترجيح المكسب الثاني وهو حرية الذي ليس بيد الطفل أن يناله لو لم يكسبه الشرع الإسلامي إياه، أما المكسب الأول فهو بيده دائما عند المقارنة بين الأديان بالنظر والاستدلال، والشرع الإسلامي الذي هو واثق من قوة حجة الإسلام وظهوره يمنح هذا الطفل ما ليس كسبه بيده، وأما ما كسبه بيده فهو الملزم المقصر إن فاته بعد أن عمر ما يتذكر فيه من تذكر. وهذه الفتوى من أعظم إمام ديني كأبي حنيفة النعمان الدالة على عظمة مبلغ تبلغه شرعة الإسلام، مما يعبر عنه كتاب زماننا بسعة الأفق. هذه الفتوى تفهم أهميتها في تقدير شرعة الإسلام قدر الحرية حق الفهم، إلى حد الاحتفاظ بها للنصراني على حساب الإسلام، إذا فكر مع هذه الفتوى أن شرعة الإسلام لا ترى في أكبر ملك من غير المسلمين كفءا لأدنى بنت من بنات المسلمين ليستحق أن يتزوجها. يعني انظر إلى رحمة الإسلام وإنصافه في هذه المسألة، كيف أعطاه الحرية لأن هذا ليس في وسعه أن يحصلها، وأما الإسلام ففي وسعه، مع أن الإسلام في الأصل لا يرى أكبر ملك على وجه الأرض يكافئ أقل مسلمة وأدنى مسلمة مهما نزل حالتها الاجتماعية ونسبها بين الناس لا يكافئها، ومع ذلك أعطاه الحرية وقال الإسلام بيدك بإمكانك أن تسلم إذا عمرت وبلغت، لنعلم مقدار الحرية ورحمة الله بعباده. فتختلف إذن كما قلت إخوتي الكرام، هنا الضرر كما قلنا متحقق على الإنسان، إما أن يتزوج أمة وإما أن يقع في محظور، إما أن يزني يخرج من الإيمان، أما هناك ليس كذلك، فإذا صار حرا بإمكانه أن يسلم، وإذا صار مسلما ليس بإمكانه أن يتحرر، فهناك الأمر يختلف عما هنا. هنا هو حر، لكن ضغط الشهوة بين أمرين، إما أن يزني ومن يتزوج أما إذا تزوجت أما جاء الأولاد أرقاء هذا أيسر من أن تزني، وأما هنا ليس كذلك، هنا ضرر محقق وهناك ليس كذلك. الإسلام إذا أسلم لا تصان لأحد على لا لوالد ولا لوالدة، فحصل الإسلام وحصل الحرية. هذه كما قلت إخوتي الكرام المسألة في كتاب موقف العقل، وهو كتاب نافع لا سيما الجزء الرابع على وجه الخصوص، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، الشيخ مصطفى الصبري توفي على الظن 1374 للهجرة أو 71 يعني هكذا ما عاد استحضر 74 للهجرة عليه رحمة الله، يعني صار له قرابة 50 سنة 85 متوفى، وهو آخر شيوخ الإسلام لآخر دولة إسلامية، وبعد ذلك هذا اللقب ذهب، وباقي بعد ذلك ألقاب تتناقل هنا وهناك من غير معنى، من صاحب سماحة وشيخ أكبر وما شاكل هذا، لكن ليس له أي اعتبار. وتقدم معنا قلت قرار مجلس الوزراء بأكمله من أوله لآخره لا ينفذ ولا يمكن أن يعتبر إلا إذا وقع عليه الشيخ الإسلام، وإن كان أن يرده من أوله لآخره. هذه كانت هيبة الإسلام في الدولة الإسلامية، ونحن عندنا في سائر كتب الفقه القاضي لا سلطان للأمير عليه، القاضي لا سلطان للأمير عليه، والقاضي يحكم على الأمير دون العكس، لأن القاضي يستمد قوته من الشرع وهو يمثل الشرع الحنيف، وأما ذاك ينفذ، هذا هو الآباء. هذه منزلة القضاء ومنزلة شيوخ الإسلام في الإسلام. ما الآن نسأل الله حسن الختام. إذن يتبع أمه في الحرية وفي الرق، انتهينا من هذا ووصلنا إلى الأمر الرابع وكنا نتدارسه، يتبع كنت أباه في الولاء أيضا، أو ليس كذلك؟ الولاء يتبع أباه، هذه كنا وقفنا عندها. إذن يتبع خير أبويه دينا، أباه في النسب، أمه في الحرية والرق، يتبع أباه في الولاء، يعني يتبع إذن أباه في النسب وفي الولاء وفي الإسلام إذا كانت زوجته نصرانية، صار في ثلاثة أمور، بقيت الحرية والرق يتبع فيها أمه. يتبع إذن الأب في الولاء، فإذا كان الأب معتقا يسري العتق على الولد، يسري الولاء على الولد، فمعتق الأب له ولاء على الأب وعلى الأولاد مهما نزلوا. قلت تقدم معنا هذا بشرط أن يكون كل من الأبوين، يعني الأب والأم، أن يكون كل منهما عتيقا، أن يكون عتيقين، لأنه لو كان أحد الأبوين حر الأصل كما تقدم معنا لا ولاء لأحد على الولد، ولو كانت الأم كما تقدم معنا رقيقة يتبعها في الرق فلا يتبع
أباه في الولاء لأنه سيتبعها في الرق، وسيكون الولاء على من أعتقه، لمن أعتقه. واضح هذا؟ إذن عندنا عتيقان تزوجا وولد بينهما ولد، سيتبع معتق أبيه أو معتق أمه؟ لا، سيتبع معتق الأب لأن الولاء له. عتيقان تزوجا معتق ومعتقة، ولد بينهما ولد، الولاء لمن عليه؟ لمعتق أبيه لا لمعتق أمه. إننا قلنا يتبع الأب في الولاء، فإن كان أحد الأبوين حر الأصل فلا ولاء لأحد عليه، كانت الأم رقيقة فلا ولاء لمعتق الأب على هذا الولد لأنه سيتبع أمه في الرق، وسيكون الولاء عليه من أعتقه إن أعتق. وأما إذا كانت الأم معتقة والأب معتقة وجاء الولد فيتبع معتق الأب لا معتق الأم، لأنه تقدم معنا أن الولاء لحمة كلحمة النسب، وبما أن الابن ينتمي إلى أبيه في النسب فينجر الولاء إليه أيضا ويسري الولاء عليه، لا ينهب إلى موالي الأم إنما يذهب إلى موالي الأب. إذن هذه الصورة لابد لها من هذا، من هذه الضوابط: الأبوان عتيقة، وولد الابن بينهم عندما يولد يكون حرا قطعا، واضح هذا؟ فولد هذا الابن الحر بين أبوين عتيقين، ولاؤه لمعتق أبيه لا لمعتق أمه. فلو كان الابن رقيقا قلنا الولاء لمن باشر عشقه، لو كانت الأم رقيقة تبع أمه في الرق فبعد ذلك إن أعتق الولاء لمن باشر عشقه، لو كان أحد الأبوين حر الأصل فلا ولاء لأحد عليه كما تقدم معنا. إنما لا بد من هذا: الأب معتق والأم معتقة، وولد بينهما ولد فيولد حرا، لكن ولاؤه لمن؟ لمعتق أبيه لا لمعتق أمه. هذا ذكرناه وانتهينا منه وقفنا عند هذه الصورة. ويكون الولاء لمعتق الأم في حالة واحدة لا ثانية، يكون الولاء على الولد لمن أعتق أمه في حالة واحدة، وهي أن يتزوج رقيق محررة، أن يتزوج رقيق محررة.